بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديثا وصول توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد للعلامة الفوزان حفظه الله تعالى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى، ثم قال تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. هذه الوصية الثالثة، وهي تحريم قتل الأولاد من إملاق، يعني بسبب الفقر. كانوا في الجاهلية يقتلون أولادهم خشية الفقر، يسيئون الظن بالله تعالى كأن الرزق من عندهم. ولهذا قال في الآية الأخرى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. وهنا قال: نحن نرزقكم وإياهم، إذا كنتم أنتم لا ترزقون أنفسكم فكيف ترزقون غيركم. ومن الناس اليوم من ورث هذه الخصلة الذميمة، فصاروا يسعون لتحديد النسل خشية الفقر. يقولون: يحصل في الأرض انفجار سكاني من كثرة النسل، والموارد قليلة، فيحصل مجاعات، فيطلبون تحديد النسل. فالآن قضية المطالبة بتحديد النسل قائمة على قدم وساق، والدافع لهذا هو خشيتهم الفقر. وهذا لأنهم لا يؤمنون بالله سبحانه وتعالى، ولا يؤمنون أن الأرزاق من الله سبحانه وتعالى. وانخدع بهذه الدعاية بعض المسلمين، فصاروا يكرهون كثرة الأولاد، وبعضهم يحاول تنظيم النسل، وبعضهم يحاول تحديد النسل، وهناك كلام فارغ يردد، وكل هذا باطل. وطلب الذرية وكثرة الذرية وكثرة الإنجاب أمر مطلوب في الإسلام.
وهذه الدعوة تحصل من غير المسلمين لإرادة إضعاف المسلمين في قلة أعدادهم، بينما هم لا يأخذون بهذا. فانظر إلى الصين مثلا، كم فيها من الأعداد؟ فهل حصل لها فقر بسبب الأعداد، أم أنهم حولوا هذه الأعداد إلى منتجين؟ أعداء الإسلام يحرصون على هذا في بلاد المسلمين، وكذلك جهال المسلمين الذين تأثروا بدعاوى هؤلاء الأعداء. ولو أننا نظرنا إلى النصوص الشرعية وجدنا أن وجود هذا النسل بركة، ولهذا النبي قال: تزوج الودود الولود فإن مكاثر بكم الأمم. ومن العجيب أن أسمع علي جمعة بيقول: ماشي، ما في مشكلة، نكاثر الأمم، عندنا 40 مليون، عندنا كذا، لكن مش 100 مليون. فالكثرة حصلت، لكن ما بعد الكثرة هذه ضرر؟ يبقى نرفع الضرر. يبقى احنا لا نخرج عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: مكثر بكم الأمم. خلاص، الكثرة حصلت، لكن ما بعد الكثرة هذه حينما تصل إلى حد يحصل به ضرر، يبقى لابد ان نوقف. وهذا الكلام كلام باطل، اذا الكثرة هذه لا حد لها. الامر الثاني، انه ليست الاشكالية في الكثرة، انما الاشكالية عندنا في التربية. وطالما الاشكالية في التربية فقد تحصل هذه المشكلة مع عدد 1 مليون، ليس بلازم 100 مليون، 1 مليون. يبقى الأمر أن الأمة ترجع إلى رشدها، وترجع إلى قوتها، وترجع إلى عنفوانها، وترجع إلى هدي نبيها صلى الله عليه وسلم في كذا، فإنه هو الهدي الذي ينبغي أن يحتذى. وحينئذ إن شاء الله سنجد الكثرة التي تكون في مجتمع الإسلام كثرة تدل على قوة إن شاء الله، كثرة تنتج، كثرة تدافع عن بلاد المسلمين، كثرة تنشر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، كثرة كثرة كثرة، فيحصل بها البركة. يبقى ننظر إلى الآفة منين؟ هل الآفة في العدد الكثير، ولا الآفة في عدم تربية، ولا الآفة في الثقل الذي يكون عند هؤلاء بدون إنتاج؟ يبقى ننظر إلى معالجة الآفات. لكن الكثرة بحد ذاتها ليست آفة أبدا. مثل رجل عنده ولدان ولا يربي الولدين، ورجل عنده 5 ويربي 5، حصلت البركة من 5 ولا تحصل بركة من ولدين؟ نعم.
شيخنا، في فرق في الحكم بين التحديد والتنظيم؟
تحديد الناس والتنظيم، لا فرق بين التحديد والتنظيم إذا كان لعلة خشية الفقر. فالعلة هذه علة تقتضي التحريم، سواء كان الأمر أمر تنظيم أو أمر تحديد. لكن إن كان أمر التحديد أو أمر التنظيم أمر المنع أمر يقتضي أن المرأة ما تلد بعد ذلك، إذا كان الأمر هذا أمرا يعود إلى صحتها، يعود إلى ضرر، يعود إلى مرض، فهذا لا بأس به. فمرأة ضعيفة جدا لا تقوى أن تحمل كل يعني أشهر أو كل سنة أو كذا، فإنها يعني باعدت من أجل الحفاظ على صحتها لأنها ضعيفة فعلا لتقوم بأمر الأولاد، هذا ما في مشكلة. امرأة حصل لها ضرر في الرحم لابد من أن تجري عملية الاستئصال، هذا ما في مشكلة، ولا إنجاب بعد، هذا ما في مشكلة، هذه ما في مشكلة. يبقى من أجل هذا لا إشكال، إنما من أجل الفقر وخشية الفقر وأن الزمن هذا زمن في كذا وما ندري الأولاد دول هيجدوا بعد ذلك طعاما ولا ما يجدون، يبقى ما يكون عندي ولدان وأقوم على تربيتهما وأقوم على الإنفاق عليهما هذا أفضل وكذا وكذا، وأنا أترك لأولادي، هذا كله كلام باطل، هذا هو الممنوع. خشية إملاق من إملاق، من إملاق أي من فقر حصل حاصل بالفعل، خشية إملاق من فقر يخشى. لهذا جاء مع من إملاق نحن نرزقكم، وجاء مع خشية إملاق نحن نرزقهم. فنحن نرزقكم سبب الإملاق، لأن الإملاق حصل، يبقى نحن نرزقكم وإياهم. خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم، لا تخشى من سيوسع على رزقك أو في رزقك بسببه. نعم.
وطلب الذرية وكثرة الذرية وكثرة الإنجاب أمر مطلوب في الإسلام، لأن هذا فيه تقوية للمسلمين وتكثير لعدد المسلمين. وأما الرزق فهو على الله سبحانه وتعالى، نحن نرزقكم وإياهم.
ولهذا بسبب بسيط جدا، يعني يمكن السبب هذا عقلاني قد يقتنع به أصحاب الدعوة العقلية، لماذا دعوة تحديد النسل عندنا في بلاد المسلمين دون بلاد الكفر بهذه القوة؟ لماذا أمريكا، انظروا إلى ولاية أمريكا كم فيها من العدد، كم عدد سكان أمريكا، كم عدد سكان الصين، كم عدد كم عدد إلى آخره، اشمعنا عندنا هذا وتأتي إمدادات في بلاد المسلمين من الغرب؟ هذا يدل على أن هذا الأمر مقصود، على أن هذا الأمر مقصود. نعم. مثل ما نقول من جاء يعني عقلية لأصحاب التفجيرات الذين أغروا بشباب المسلمين في هذا الباب، نقول كجاء عقلية، لماذا لا تلبس أنت الحزام أو تلبسه ولدك؟ لماذا المتاجرة بالأحزمة في أبناء المسلمين؟ أو أن أبنائكم ليس لهم مقاس، ليس لهم مقاسات في الأحزمة، ما يجد الواحد مقاسا على ولده، إنما المقاس لابني وابنك وابن غيرك، ولا يوجد لهؤلاء مقاس خاص، ما في مقاس. ابدأ بنفسك يا أخي، أما تحب لابنك الجنة، تحب نفسك الجنة ثم ابدأ استن بولدك، أما تحب لولدك الجنة؟ لقد كان الصحابة يصطحبون أبنائهم من القتال إلى مواقع القتال، ما كانوا يدخلون لا أنفسهم ولا أبنائهم. نعم. فهذه يعني جوانب قد تقنع بعض الشيء. نعم.
وقال تعالى ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، هذه الوصية الرابعة. الفواحش جمع فاحشة، والمراد بها المعصية، سميت المعصية فاحشة لقبحها وشناعتها، يعني لا تقربوا المعاصي.
ولهذا انظر سبحان الله إلى الغرب هؤلاء وإلى الكفر، صدق الله يقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، وصدق الله إذ يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. لعلكم سمعتم في الأيام هذه بأن أمريكا نقلت سفارتها إلى القدس، حصل هذا ولا ما حصل؟ تم هذا بالفعل تقريبا أول أمس ولا أمس، تم هذا بالفعل، وهناك حصل ما حصل من هيجان الشعب هناك، حصل هذا سبحان الله. فين بقى المواثيق وفين العهود وفين القرارات وفين دعوة الإنسانية، وفين دعوة، وفين محاربة الإرهاب؟ أليس هذا أعظم الإرهاب؟ يعني رجل يفجر رجلا، هذا إرهاب، وهذا فعلا إرهاب، لكن أمة تستولي على أمة ليست إرهابا، لا بقاعدة ولا بقانون. هم قننوا القوانين وأن القدس هذه تبع للمسلمين، وهم الذين خلفوا تلك القوانين ونقلوا تلك السفارة حتى تكون هذه البلدة فعلا هي عاصمة إسرائيل وليست ملكا للمسلمين، حتى يعلم الناس أن العداء هذا ليس راجع إلى أرض، وليس راجعا إلى ثروات كما يقال، إنما راجع إلى دين، وأن هؤلاء لما يقاتلون بدين وتصرفون بدين، وإن كانوا لا يظهرون ذلك ولا يقولون من أجل دين، لكن يضعون قواعد قرارات بعض الأشياء، المهم من باب التبرير والتمرير، ويجلس نتنياهو بجوار هؤلاء في فرح عظيم إذ قد نقلت أمريكا سفارتها إلى هذا المكان. هل يعي المسلمون الدرس؟ وهل يفهم المسلمون محور المعترك أن المسألة إنما هي من أجل الدين كما قال سبحانه وتعالى: ولن ترضى عنك يا محمد فضلا عن أي بلد من بلد المسلمين أو أي حاكم من حكام المسلمين، ولن ترضى عنك رضا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله والهدى. بالأمس أو قبل أمس استقبلوا الجثث اللي هي كانت للنصارى في ليبيا التي قتلها الإرهاب هناك وداعش، وهذا أمر لا نقر قط، فقتل هؤلاء ما يجوز، الاعتداء عليهم وهم في بلادنا آمنون، ولكن اعلم أن هذا الإرهاب إنما هو على شطرين: إرهاب في من قتل في ليبيا من هؤلاء النصارى بغير حق فإن الإسلام يرفض هذا، وإرهاب من أمريكا حين وضعت سفارتها في القدس بالأمس ونقل سفارة القدس بالأمس، هذا إرهاب وهذا إرهاب، وإن زعمت أمريكا أنها تحارب الإرهاب. سبحان الله، فالانطلاق من الأمور الشرعية التي يحصل بها الاتزان في النظرة، فالإرهاب إرهاب بمنظور الشارع، والتعدي تعدي من منظور الشارع، وليس هذا الأمر في مصطلح الإرهاب ومصطلح التصرف يرجع إلى حسب هوى كل شخص أو كل طائفة أو كل دولة، إنما نقول هذا إرهاب محرم وهذا اعتداء وهذا حق، كل ذلك بموجب النص الشرعي، بموجب النص الشرعي، فلهذا ينبغي أن نرجع إلى التحليل الشرعي، إلى البيان الشرعي، لا إلى التحليل السياسي، فإن التحليل السياسي ينبغي أن يبنى على الحكم الشرعي. قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال تعالى: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. هذه الوصية الرابعة. الفواحش جمع فاحشة، والمراد بها المعصية. سميت المعصية فاحشة لقبحها وشناعتها، يعني لا تقربوا المعاصي. ولاحظوا قوله ولا تقربوا، ما قال ولا تفعلوا الفواحش، بل قال ولا تقربوا، ليشمل ذلك المنع من الوسائل التي تؤدي إلى المعاصي. حرم المعاصي وحرم الوسائل المؤدية إليها. فمثلا تبرج النساء من قربان الفواحش، لأن تبرج النساء وسيلة إلى الزنا، فالزينة والسفور من التطرق إلى الزنا. قال ولا تقربوا، لأن النهي عن القربان أبلغ من النهي عن نفس الفعل ليمنع الوسيلة إليه. وحرم النظر إلى ما حرم الله، لأن النظر إلى ما حرم الله كالنظر إلى المرأة وسيلة إلى الزنا. وحرم السماع، سماع الكلام الماجن والأغاني والمزامير، لأنها وسائل إلى المحرمات. فقوله ولا تقربوا الفواحش، يعني لا تتعاطوا الأسباب التي تؤدي إلى المعاصي، بل تجنبوها من نظر وسماع وسفور وتبرج. وغير ذلك من الوسائل والأسباب التي تؤدي إلى الفواحش. فإن كانت الأسباب محرمة فكيف بنفس الفواحش؟ تكون أشد تحريما. ما ظهر يعني ما رآه الناس في الأسواق وفي الدكاكين وفي المجتمعات وفي المجمعات، وما بطن المعاصي الخفية في البيوت وفي المحلات المستوردة
المستورة
وفي المحلات المستورة. فالمؤمن يتقي الله عز وجل ظاهرا وباطنا، يتقي الله في الشارع ويتقي الله في البيت، يتقي أينما كان، يتقي الله في النهار ويتقيه في الليل، يتقيه في الضياء في الظلمة، لأنه دائما معه سبحانه لا يخفى عليه. فليس المقصود أن الإنسان يتجنب المعاصي الظاهرة فقط، وأما إذا خلا فإنه مسموح له، لا، الحرام حرام على كل حال، والرب هو الرب سبحانه مطلع في سائر الأحوال ظاهرا وباطنا، لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. مهما حاولتم التستر فإنكم لا تخفون على الله سبحانه وتعالى، تخفون من الناس، فإنكم لا تخفون على الله سبحانه، لا تخفون على الله سبحانه وتعالى. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم، إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. بل إنه قال: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. إذا كان كذلك فيجب عليك أن تتقي الله سبحانه وتعالى على كل حال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. يقول تعالى: إن الذين يخشون ربهم بالغيب، يعني في حال غيبتهم عن الناس، لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ثم قال:
يكفي.